No.
Soy de la aldea, tú sabes lo que yo. Soy de la aldea, tú sabes lo que yo. Soy de la aldea, tú sabes lo que yo. Me voy a morir de la aldea, me voy a morir de la aldea, me voy a morir de la aldea, me voy a morir de la aldea. وصحة إطلاق لفظ الجماعات عليه، وإنما هي جماعة واحدة كما في حديث حذيفة رضي الله عنه. فأجاب: الجماعات فرق توجد في كل زمان، وليس هذا الأمر بغريب. قال صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. فوجود الجماعات ووجود الفرق هذا أمر معروف، وأخبرنا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. ولكن الجماعة التي يجب السير معها والاقتداء بها والانضمام إليها هي جماعة أهل السنة والجماعة، الفرقة الناجية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما بين هذه الفرقة قال: كلها في النار إلا واحدة. قالوا: ومن هي؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. هذا هو الضابط. فالجماعات إنما يجب الاعتبار بمن كان منها على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه من السلف الصالح. والله تعالى يقول: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. هؤلاء هم الجماعة، جماعة واحدة ليس فيها تعدد ولا انقسام، من أول الأمة إلى آخرها هم جماعة واحدة. والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذه هي الجماعة الممتدة من وقت الرسول صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، وهم أهل السنة والجماعة. وأما من خالفهم من الجماعات فإنها لا اعتبار بها، وإن تسمت بالإسلامية وإن تسمت جماعة الدعوة أو غير ذلك. فكل ما خالف الجماعة التي كان إمامها الرسول صلى الله عليه وسلم فإنها من الفرق المخالفة المتفرقة التي لا يجوز لنا أن ننتمي إليها أو ننتسب إليها. فليس عندنا انتماء إلا لأهل السنة والتوحيد. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والذين أنعم الله عليهم بينهم في قوله: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فالجماعة التي اتخذت منهجها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعملت بقوله: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. هؤلاء هم الجماعة المعتبرة، وما عداها من الجماعات فإنه لا اعتبار بها، بل هي جماعة مخالفة وتختلف في بعدها عن الحق وقربها من الحق، ولكن كلها تحت الوعيد، كلها في النار إلا واحدة، نسأل الله العافية.
هذه المسألة بما تضمنته سبق الكلام عليها كثيرا، تكلمنا على قضية الجماعات وضابطها، وتكلمنا أيضا على الفرقة الناجية والطائفة المنصورة وصفاتها، وتكلمنا أيضا على مسألة الوعيد في حق الجماعات، كل هذا قد سبق ولله الحمد. نعم.
السؤال الرابع بعد المئة: ماذا تقول لمن يخرجون إلى خارج خارج المملكة للدعوة وهم لم يطلبوا العلم أبدا، يحثون على ذلك أي الخروج ويرددون شعارات غريبة ويدعون أن من يخرج في سبيل الله للدعوة يعلم الله، ويدعون أن العلم ليس شرطا أساسيا، وأنت تعلم أن الخارج إلى خارج المملكة سيجد مذاهب وديانات وأسئلة توجه إلى الداعي. ألا ترى يا فضيلة الشيخ أن الخارج في سبيل الله لابد أن يكون معه سلاح لكي يواجه الناس، وخاصة في شرق آسيا يحاربون مجدد الدعوة؟ الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أرجو الإجابة على سؤالي لكي تعم الفائدة. الجواب: الخروج في سبيل الله ليس هو الخروج الذي يعنونه الآن. الخروج في سبيل الله هو الخروج للغزو، أما ما يسمونه الآن بالخروج فهذا بدعة لم يرد عن السلف. وخروج العالم يدعو إلى الله حسب إمكانياته ومقدرته بدون أن يتقيد بجماعة إلا جماعة أهل السنة، أو يتقيد بأربعين يوما أو أقل أو أكثر. وكذلك مما يجب على الداعية أن يكون داعيا، لا يجوز للإنسان أن يدعو إلى الله وهو جاهل. قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أي على علم، لأن الداعية لا بد أن يعرف ما يدعو إليه من واجب ومستحب ومحرم ومكروه، ويعرف ما هو الشرك والمعصية والكفر والفسوق والعصيان، يعرف درجات الإنكار وكيفيتها. والخروج الذي يشغل عن طلب العلم أمر باطل، لأن طلب العلم فريضة، وهو لا يحصل إلا بالتعلم، لا يحصل بالإلهام. هذا من خرافات الصوفية الضالة، لأن العمل بدون علم ضلال، والطمع في حصول العلم بدون تعلم وهم خاطئ.
سبق الكلام أيضا على جماعة التبليغ كلاما مفصلا، وقضية الخروج المزعوم لعله قد سبق الكلام عليه فيما مضى، لكن أذكر أننا تكلمنا عنه على سبيل التخصيص لكن ليس ضمن التعليق على الأجوبة المفيدة. فباختصار، ومن شاء التفصيل فليرجع إلى هذه المحاضرة أو الكلمة المحال عليها، هناك كلمة خاصة في الكلام على الخروج المزعوم هذا وما له من شبهات فيه، فليرجع إليها من شاء طلبا للتفصيل. باختصار، أصل جماعة التبليغ نبذ العلم، هذا هو أصلهم كما سبق الكلام عليه. ومن نبذ العلم فإنه ينبذ النور الذي يستضيء به في طريقه، فإن طريق المسلم لا بد فيه من ضوء يسير به، وهذا الضوء هو العلم. فإذا فقد العلم فلا بد من التخبط، ولا بد من الضلال، ولا بد أن نتوقع هذا وما هو أكثر منه، لا بد أن نتوقع بدعا وخرافات، بل وشركيات وكفريات، وهذا هو الموجود عند هذه الجماعة كما سبق بيانه أيضا. فقضية الخروج التي يرتبونها ويزعمون أنها في سبيل الله وأنها وسيلة للدعوة إلى الله بهذه الطريقة المفتعلة المحدثة التي يقومون بها، هذا لا شك ناتج من نواتج الجهل والبعد عن العلم، فإن المرء لو تعلم ما وقع في هذه البدع والضلالات. فباختصار، هذا الخروج الذي يحدث بدعة ضلالة لا علاقة له بالدعوة إلى الله تعالى، وهذا من وجهين مختصرين، من شاء التفصيل فليرجع إلى الكلمة المحال عليها. الوجه الأول: أن ما بني على باطل فهو باطل، ما بني على باطل فهو باطل. هذا الخروج الذي يقومون به مبني على أصل عندهم، وهو نبذ العلم وعدم التعلم وعدم الاعتناء بما يجب عينيا على المسلم في اعتقاده وعمله، وهو مبني على تكوين طائفة أو تجمع معين، هذا التجمع بدعي في أصله كما بينا في مسألة الجماعات حتى لا نطيل، عرفنا لماذا تعتبر هذه الجماعات أو هذه التكتلات بدعة في نفسها، بقطع النظر عن منهجها. فهذا خروج مبني على هذه البدع، مبني على هذه الضلالات، وما بني على باطل فهو باطل. الوجه الثاني أن هذا الخروج مبتدع في نفسه، لأن العبرة عندنا ليست بالعمومات، ليست العبرة عندنا بعموم الدعوة إلى الله والحث على ذلك وبيان فضيلته والأمر به، ليست العبرة عندنا بعموم فضيلة الذكر، ذكر الله تعالى، ليست العبرة بعموم فضيلة الجهاد في سبيل الله، ليست القضية عندنا في الدين بالعمومات، بل لابد أن تكون الأعمال نفسها قد جرى عليها عمل السلف الصالح وكانت صحيحة خالية من البدع، كما بينا في مسألة الجهاد عندما تكلمنا على العمليات التفجيرية وعلى مسألة الاغتيالات وعلى غير ذلك من الصور التي لا تستوفى فيها ضوابط الجهاد، هذا سبق معنا قريبا. فكذلك هنا لا يقال الدعوة إلى الله، لا يقال يعني استشهادا باطلا، يعني بقول النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، كلمة حق أريد بها باطل، ليست القضية في هذا، إنما القضية هل هذا الخروج المرتب المعين قد ثبت عن السلف، هل كان السلف يفعلون ذلك بهذا الترتيب وبهذا الأمور، بهذه الأمور التي تحدث في ترتيب الخروج وفي هذا التنظيم وفي هذه الحركية وهذه الأمور التي تحدث، هل كان السلف يخرجون جهالا يدعون الناس إلى الله تعالى على الجهل دون أن يتعلموا في خاصة أنفسهم؟ هل كان السلف يرتبون أياما معينة يعتقدون فيها فضائل معينة، أفضل فترة في الشهر هي كذا وأفضل فترة في العام هي كذا، 40 يوما أو ما أشبه ذلك؟ هل كان هذا موجودا عند السلف؟ هل كان السلف يقتحمون على الناس بيوتهم أو أماكن وجودهم حتى وإن كان فيها ما فيها بقصد الدعوة إلى الله تعالى والوعظ أو الترغيب والترهيب؟ هذه كلها أمور ليست مفرداتها واقعة عند السلف الصالح، فلا يجوز الدعوة إلى الله تعالى بمثل هذا الترتيب المبتدع. وفرق بين هذا وبين مجرد الأمر والنهي وبين مجرد التبليغ والأداء، عندما يقال بلغوا عني ولو آية، فرق بين هذا وبين ترتيب الدعوة بهذه الطريقة المفتعلة المرتبة المحدثة. إنما التبليغ يكون في مقامه، عندما تأمر وتنهى، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، ترى أحد من إخوانك المسلمين يفرط في شيء من أمور الدين فتأمره وتنهى، فرق بين هذه الصورة المطلقة التي وردت في الحديث وبين الصورة المعينة المرتبة المحددة المقصودة التي يقوم بها أمثال هؤلاء ويدخلون فيها أمورا محدثة ما أنزل الله تعالى بها من سلطان، وهي في أساسها مبنية على الجهل ومبنية على تجمع حزبي طائفي لا أصل له في دين الله عز وجل. هذه هي خلاصة القول في هذه المسألة. نعم.
ما هي أو من هي جماعة التبليغ وما منهجها الذي نسير عليه؟ وهل يجوز الانضمام إليها والخروج مع أفرادها للدعوة كما يقولون ولو كانوا متعلمين وعندهم عقيدة صحيحة كأبناء هذه البلاد؟ الجواب: الجماعة التي يجب الانضمام إليها والسير معها والعمل معها هي جماعة أهل السنة والجماعة التي تسير على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أما ما خالفها فإنه يجب أن نتبرأ منه. نعم، يجب أن ندعوهم إلى الله على سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا واجب علينا. أما أن ننضم إليهم ونحن جمعهم ونمشي على تخطيطهم ونحن نعلم أنهم ليسوا على طريق صحيح فهذا لا يجوز، لأنه ولاء لجماعة غير جماعة أهل السنة والجماعة.
هنا أمر جديد في هذه المسألة، وتحديدا في جانبين، عندنا الآن جانبان جديدان في مسألة الجماعة التبليغ، مسألة جماعة التبليغ والجماعات عموما. الأمر الأول قضية وجود بعض المنتسبين إلى هذه الجماعة خصوصا أو إلى الجماعات عموما، وليس عندهم المخالفات الظاهرة التي توجد عند عامة المنتسبين إلى هذه الجماعة. انتبه الآن لأن هذا الجانب مهم، ويلبسون به كثيرا على عموم المسلمين، وخصوصا على من أراد النكير عليهم. من أراد أن ينكر عليهم فإنهم يلبسون عليه دائما بهذه الجوانب. عندما تتكلم مع رجل من جماعة التبليغ وتقول جماعة التبليغ صوفية وخرافية وعندهم بدع وشركيات، تجده يرد عليك قائلا أنا لست كذلك، تمام؟ يقول أنا ليس عندي شركيات، لا نطوف بالأضرحة ولا نصرف العبادة لغير الله، بل نحن نعرف التوحيد ونعرف أن هذه الأمور شرك، أليس كذلك؟ ونحذر من هذا وننهى عنه، وعندنا علماؤنا ورؤوسنا يفعلون ويقولون وإلى غير ذلك، وعندنا عداوة مع الصوفية، هكذا يزعم المسكين، عندنا عداوة مع الصوفية وعندنا عداوة مع القبورية وهكذا. طيب، كيف يرد على مثل هذه الشبهة؟ هذا جانب يلبسون به كثيرا ويروج على من لا فهم له. الجواب بارك الله فيكم أن هذا الشخص المعين وإن افترضنا خلوه عن هذه الأمور، عن هذه المخالفات الواضحة البينة، لكنه لم يخل عن مخالفة الانضمام إلى هذه الحزبية وهذه الطائفية وهذا الكيان الضال الذي تقع فيه هذه المخالفات، تمام؟ يعني هذا الرجل في نفسه ليس عنده شركيات ولا خرافات ولا بدع ظاهرة، ولكنه ينتسب إلى كيان فيه هذه الأشياء، أليس كذلك؟ ويروج لها ويدعو إليها، أو على الأقل لو تسامحنا وتنزلنا جدا يسكت عنها، يسكت عنها لا يتكلم فيها. الحمد لله. أما بعد، فكما ذكرت لكم هذه الشبهة تكشف بأن يقال لمثل هذا الشخص إنك وإن تخلصت من بعض المخالفات لكنك لم تتخلص من البعض الآخر. فهذا الشخص وإن كان خاليا عن الشركيات والبدع الظاهرة والخرافات الواضحة، لكنه ينتسب إلى كيان فيه هذه الأشياء، وينتسب إلى تجمع ينتهج هذا النهج ويعتقد هذا الاعتقاد، فلا ينفعه أنه في نفسه ليس متلبسا بهذه المخالفات، تمام؟ فيقال له إن كنت فعلا كما تقول، وإن كنت تريد السنة حقا وتريد التوحيد والعلم، فعليك أن تترك هذه الجماعة، لابد أن تتعلم وتعرف جيدا أن هذه التجمعات ليست من الإسلام وليست من السنة، وليس هناك في الإسلام تجمع حزبي ولا طائفي له أمير تعقد له بيعة من جنس ما يكون للحاكم الممكن. فعليك أن تتعلم هذا، وعليك أن تتعلم معنى لزوم الجماعة في الإسلام والسنة، وأن هذه الجماعات تتعارض مع هذا الأصل تعارضا كبيرا. ثم أين الولاء والبراء؟ هذه واحدة. الثانية، أين الولاء والبراء؟ كيف تنتسب إلى طائفة أو جماعة فيها ما تنكر أنت؟ إن كان حقا ينكر، إن كان حقا ينكر الشركيات والقبوريات وهذه الأشياء، طيب ما منزلة هذه الأشياء عندك؟ يقول هي شركيات. طيب، تنتسب إلى كيان يمدح هذه الشركيات ويدين لله تعالى بها، بل ويدعو إليها. طيب، تنتسب إلى كيان فيه كتب ومؤلفات ومراجع تنص على هذه الأشياء صراحة وتعتبرها دينا وشرعا، وعندهم حلول واتحاد، وعندهم أمور عظيمة صوفية واضحة في أقصى غلوها، نسأل الله السلامة والعافية. فإن كان الرجل مغررا مسكينا مخدوعا وإذا تبينت له هذه الأشياء وأراد الله تعالى به الخير فإنه ينتفع إن شاء الله، لكن إن كان مجادلا معاندا وإنما يريد أن يشغب عليك أنت بعض الناس انتبهوا لهذا لأنكم ربما تتعرضون له، وأنا شخصيا تعرضت له. بعض الناس منهم ومن غيرهم يعني كما سأذكر لكم في الإخوان مثل هؤلاء يتأمل في طبيعة الشخص الذي أمامه الذي يجادله أو ينكر عليه وينظر من أين يستطيع أن ينفذ إليه ويؤثر فيه، فإذا وجدك هكذا رجلا سلفيا معتنيا بالتوحيد ومعتنيا بالتحذير من الشركيات والتحذير من البدع والحث على طلب العلم وهذه الأشياء دخل لك من هذا الباب حتى يكسبك أو على الأقل يحد من ماذا؟ من شرك من وجهة نظره، يعني حتى لا تحذر منه مثلا ولا شيء، فعلى الأقل يهدئ يمتص هذا الأمر فيقول لا نحن ليس عندنا شركيات لأنه قد قرأك عرف منهجك عرف ماذا في رأسك فيقول لا نحن ليس عندنا شركيات ولا قبوريات ولا نطوف بالأضرحة ولا ندعو غير الله إلى آخره، يريد أن يقول أنا معك على الخط خداعا وتلبيسا. فافطن لهذا ولا تنخدع، تمام؟ فمن هؤلاء من يريد فقط الخديعة والتمويه، وإلا فهو لو دخل مسجدا فيه ضريح أو فيه قبر لا يتحرج أن يفعل هذا ولا يتحرج أن يرى هذه الأشياء، ولو أنه سئل في موقف آخر لست أنت حاضرا فيه فربما سوغ هذه الأشياء أو قال إنها حسنة أو ليست مخالفة للشرع، حتى يعني يشاع عنهم مقولة بقطع النظر عن ثبوتها تحديدا، يعني ليس هذا هو المراد عندنا، لكن يشاع عنهم يعني وخصوصا عندنا في مصر أنهم يقولون مثلا إذا رأيت الرجل يعبد عجلا فضع له برسيما، يعني يريد أن يقول أنك تشاركه في صنيع هذا حتى لا تنفره عن ماذا؟ عن الدعوة من وجهة نظره، يعني إذا رأيت الرجل يعبد غير الله ونسأل الله السلامة والعافية فقلت له ابتداء هذا شرك فهذا منفر، لكنك تسكت عنه أو تشاركه أو تداريه حتى تجتذبه إلى الطاعة. عرفت الخلل من أين يأتي؟ الرجل واقع في شرك وهو يريد أن يجعله إيش؟ يصلي ويصوم ويقوم الليل و مع أن هذه الأشياء كلها حابطة عند الله تعالى مع ماذا؟ مع الشرك. فهذا أيضا من نقص العلم ومن الجهل العظيم بدين الله سبحانه وتعالى. فالحاصل بارك الله فيكم أنه إن كان فعلا ينكر هذه الأشياء ويعتقد أنها مخالفة لدين الله سبحانه وتعالى فإنه يبين له انظر ماذا في كتب الجماعة ماذا في كلام رؤوس الجماعة إلى آخره، فإن أراد الله تعالى به خيرا فإنه ينتفع إن شاء الله. وأما إن كانت الأخرى وإنما أراد خديعتك والتلبيس عليك فانفض يدك منه، واعلم أنه ما أراد فقط إلا الأشياء التي ذكرتها لك. نفس القضية في الإخوان، هذا ليس مختصا بالتبليغ، يعني مثلا في الإخوان منهم من إذا جادلك أو كلمك يقول ليس عندنا تكفير، ليس عندنا تكفير للمجتمعات الإسلامية، ليس عندنا تكفير للحكام، نحن جماعة خيرية، نحن جماعة تعمل لأجل الإسلام. طيب سيد قطب وكتب سيد قطب يقول لا هذا تراجعنا عنه، هذا لم يعد موجودا عندنا، هذه مرحلة كانت يعني لأجل ضغوط وأشياء معينة، وتعرفون عهد الرئيس فلان والرئيس فلان وخلاص انتهت الحمد. فالله المستعان. فانتبهوا لهذه الأشياء، انتبهوا لهذه الأشياء. فحاصل الأمر أننا إذا تنزلنا وبالغنا في التنزل يعني والتسامح مع هؤلاء أننا نقول له طيب إذا كنت تنكر هذه الأشياء وتعتقد أنها مخالفة لدين الإسلام فيجب عليك شرعا أن تتبرأ من هذه الجماعة أو من هذا الكيان الذي يدين بهذه الضلالات والمخالفات، تمام؟ وهنا فائدة عظيمة، لأنه ربما يقول لك وما المشكلة طالما أنني في نفسي على الحق وطالما أنني في نفسي على صواب وأعتقد بطلان هذه الأشياء، لكنني فقط أنتسب إلى هذه الجماعة من باب التنظيم من باب الإعانة على البر والتقوى والخير. فهنا فائدة عظيمة جدا في أن الذي لا يتبرأ من الضلالات ولا يتنصل منها يكون كمن واقعها، يكون كمن واقعها وكمن أتاها. إذا تأملت في خطاب الله تعالى في القرآن لليهود، الله تعالى خاطب اليهود في القرآن بضمير الجمع المخاطب، يعني كان الكلام موجها في الأساس إلى اليهود الذين عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ طيب، يقول الله تعالى: وإذ قلتم كذا، وإذ فعلتم، ما معناه يعني؟ وإذ فعلتم كذا، وإذ حصل منكم كذا، ما معناه يعني؟ هل هذه الأشياء التي وقعت وقعت من هؤلاء اليهود الذين عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم أو من أسلافهم؟ من أسلافهم، ومع ذلك وجه الله الخطاب لمعاصر النبي صلى الله عليه وسلم وكأنهم هم الذين فعلوا هذه الأشياء. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد، إلى غير ذلك. آيات كثيرة معروفة في هذا، وخصوصا في سورة البقرة، من تتبع الآيات من سورة البقرة التي ورد فيها ذكر بني إسرائيل وما فيها من خطاب الله عز وجل، فإنك تجد هذا الأمر واضحا جدا. لماذا؟ ما الحكمة في توجيه الخطاب للمعاصرين مع أن هذه الموبقات إنما وقعت ممن قبلهم؟ قال أهل العلم بالتفسير: لأنهم لم يتبرؤوا منها، لم يتبرؤوا منها، بل ربما نسبوها زورا إلى التوراة وإلى شريعة موسى عليه السلام، ولو بعضها على الأقل. فلما كانوا كذلك خاطبهم الله تعالى وكأنهم هم الذين أتوا هذه الجرائم، دلالة على أن الذي لا يتبرأ من الجريمة هو كالذي إيش؟ كالذي وقع فيها. فهذا أمر عظيم جدا، وهذه قاعدة عامة من قواعد الشريعة تتبع قضية إنكار المنكرات، هذا الأصل العظيم المعروف في دين الإسلام، قضية إنكار المنكر وقضية الولاء والبراء، يعني هي من الأمور التي تدخل في هذه الأصول العامة. فيقال إذن للمنتسبين إلى هذه الجماعات: لماذا لا تتبرؤون لو كنتم فعلا صادقين؟ لو كنتم فعلا صادقين، وإلا فهي الخديعة كما نعلم جميعا، هي الخديعة والتمويه والتلبيس. لكن نتنزل معهم، نقول: لو كنتم فعلا صادقين، ولو كنتم فعلا قد تركتم هذه الضلالات وتحولتم عنها، فلماذا لا تتبرؤون منها؟ لماذا لا تتبرؤون من الرؤوس والأئمة الذين علموكم السحر، من كبرائكم الذين علموكم السحر؟ لماذا لا تتبرؤون منهم؟ ولماذا لا توعون الشباب الذي ينتسب إليكم والذي لا ينتسب إليكم؟ لماذا لا توعونهم بخطورة هذه الكتابات والمؤلفات والتأصيلات التي بدلت دين الله سبحانه وتعالى وبدلت سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فمعنى أنكم إلى الآن تقولون: قال الشهيد، وقال الإمام المجدد، وقال فلان، وقال فلان، وكتبهم موجودة، وتعظيمهم لا يزال موجودا عندكم، ما هذا؟ كيف نفسر هذا مع أنكم بادعائكم تتبرؤون من هذه الأشياء؟ فالحاصل بارك الله فيكم، كما جاء في السؤال الذي وجه للشيخ حفظه الله، يقول: الجماعة الفلانية في السعودية، الجماعة الفلانية في كذا في كذا، لا يعنينا هذا، لا يعنينا هذا. كثيرا ما تسمع منهم يقول: لا، المنتسبون إلى الجماعة في البلد الفلانية على خير، في السعودية هم على خير، ليس عندهم كذا، ليس عندهم كذا. لا علينا من هذا، هو في النهاية تنظيم واحد، كيان واحد، منهج واحد، فكر واحد. فمن ادعى أنه على الخير فعليه أن يتبرأ من الشر، وعليه أن يترك الانتساب إلى كل ما يخالف دين الله سبحانه وتعالى. عرفنا هذا الأمر يا جماعة؟ فهذه هي المسألة الأولى التي جاءت معنا في هذه الفتوى. المسألة الثانية: حكم الانضمام إليهم ومصاحبتهم بدعوى دعوتهم إلى الخير أو تحذيرهم مما هم فيه من الشر، ولعل هذه المسألة قد سبقت معنا من قبل. وعلى كل حال فالذي لا شك فيه أنه بناء على ما تقدم معنا من هجران أهل البدع ومجانبتهم وأنهم لا يصاحبون ولا يماشون، بناء على ذلك نستطيع الجواب عن هذه المسألة. لا يجوز لأحد أن يقول أنا أصاحبهم وأمشي معهم حتى أدعوهم إلى الله، يقول أنا لا أفعل مثلهم. كثير من المساكين الذين لا يعرفون حقائق الأمور يقول أنا لا أفعل مثلهم لكن أمشي معهم فقط حتى أدعوهم، حتى أبين لهم شيئا من الحق، حتى أحذرهم من شيء مما عندهم. نقول نعم، النصيحة مطلوبة والدعوة إلى الخير مطلوبة والتحذير من الشر مطلوب، لكن ليس معنى هذا أنك تصاحب أهل الشر. فرق كبير بين دعوة أهل الشر وبين مصاحبة أهل الشر. أدعوهم ولا تصاحبهم، أدعوهم ولا تصاحبهم. من رجوت هدايته، من رأيت فيه أنه طالب للحق مريد للحق، من رأيت أنه مخدوع أو مغرر به أو لم يتبين الحق والسنة، نعم تدعوه وتبين له، لا حرج في هذا، لكن لا تتخذوه خليلا، لا تتخذوه صديقا ولا قرينا، ولا تصاحبه، هذا غلط، هذا غلط عظيم. ولا يجوز لك أن تتلبس معه في نفس المنكر الذي يأتي بزعم أنك تدعوه إلى مخالفته. يعني إذا رأيت الرجل عياذا بالله تعالى يفعل الفاحشة، هل يجوز لأحد أن يقول أنا أشاركه فيما هو فيه حتى في النهاية يرتدع عن هذا، أو حتى أقول له في النهاية إن هذا لا يجوز؟ يقول هذا عاقل، لا يمكن. فلا يجوز لك أن تشاركه في نفس المنكر الذي يأتي بدعوى أنك تريد أن يقلع عنه أو تريد أن تدعوه إلى الله عز وجل حتى يترك هذا المنكر. فالدعوة لها طريقتها الواضحة، طريقتها البينة السهلة التي ليس فيها إشكال، تقول الحق كذا والباطل كذا، تتلطف، تترفق، تصبر، كل هذا لا حرج فيه. لكن المصاحبة والمشاركة في المنكر هذا أمر آخر، لا علاقة بينه وبين الدعوة إطلاقا. لا يجوز لك أن تشارك في المنكر، لا يجوز لك أن تنضم إلى أناس عندهم منكرات حتى وإن كانت النية أنك تدعوهم إلى ترك هذه المنكرات. نكتفي بهذا.